بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الفرات المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين. قبل أن ندخل في البحث، بما أن مرت علينا ذكرى شهادة الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وبهذه المناسبة نعزيكم، وكذلك ذكرى أول يوم من حكومة أو من ولاية الإمام حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لهذا القضية، قضية إمامة الإمام عليه السلام، بأن يرفع الأذى عن أمة الإسلامية ويرد بعض المشاكل التي يوجهونها إلى الأمة الإسلامية، وإن شاء الله بظهوره نشر العدالة في كل العالم إن شاء الله. كما نحن في هذا الأسبوع أمامنا ذكرى ولادة خير البرية وأشرف الخلق الرسول الإسلام ورسول المسلمين محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. وبهذه المناسبة كذلك نبارك للأمة الإسلامية وللبشرية جمعاء. وطبعا هناك ما هو معروف على الألسنة أن يوم 12 من هذا الشهر يوم الولادة على رأي السنة، ويوم 17 يوم الولادة على رأي الشيعة. أظن أن هذا الكلام ليس كلاما دقيقا، بل بالنسبة إلى هذا الأمر لا يتعلق، يعني ليس أمرا عقديا لا يعود إلى العقيدة وإلى علم الكلام، بل إنما هو قضية في واقع، قضية تاريخية. وهناك خلاف بين الشيعة والسنة، بين الشيعة والشيعة والسنة والسنة. كما أن بالنسبة إلى 12 كليني رضوان الله عليه وكذلك المسعودي، هذين الفقيهين ذهبا إلى أن يوم 12 يوم ولادة رسول الله. والسنة كذلك أقوال مختلفة عندهم، منهم من يقول يوم 8، ومنهم من يقول يوم 9، ومنهم من يقول يوم 10، ومنهم من يقول يوم 12، ومنهم من يقول يوم 22 من ربيع الثاني، ومنهم من يقول ولادة رسول الله كان في شهر رمضان، ومنهم من يقول ولادة رسول الله كان في شهر صفر، وكثير منهم يقولون أن ولادة النبي وبعثته إلى الرسالة وكذلك شهادته وكذلك معراجه كلها كان في يوم 12. خلافات كثيرة. على كل حال هذا ليس يعني خاص للشيعة، بل الشيء قالوا بكلا القولين. شيخ رضوان الله الشيخ الطوسي ذهب إلى 17، ولكن الكليني ذهب إلى 12. فعلى ذلك ليس هذا، ولكن مشهور والشيء يحتفلون بيوم 17 والسنة يحتفلون بيوم 12. بل السنة احتفالاتهم شهرين في كثير من البلاد، ربيع المولود، ربيع الأول وربيع الثاني، كلها مجالس في مولد النبي. واختلاف شديد بين الوهابية وبين سائر السنة، هم يرون هذا حرام وهذا بدعة وشرك، ولكن عامة السنة لا يرون أن هذا تغرب إلى الله تبارك وتعالى، إحياء لذكر رسول الله وأهل بيته. ولذلك على كل حال نرجو من الله تبارك وتعالى أن يكون نحن كذلك متباركون بهذا المولود العظيم، ويوما بعد يوم نزداد بركة منه بأن تمسكنا بهديه وبسنته المباركة. كما أن مسألة الإبداع الذي صدر من الإمام الخميني رضوان الله عليه بعد انتصار الثورة الإسلامية بجعل بين التاريخين أسبوع الوحدة، كذلك هذا أمر جميل جدا، لأنه صار سببا للشيء الذي جعلوه خلاف من مخالفات بين السنة والشيعة، جعل مبدأ للوحدة. والوحدة أمر مهم جدا في الإسلام، أن رسول الله أمر بذلك، أن عندما صار موسى عليه السلام ذهب إلى الميقات ورجع وبعضهم تمسكوا بهذا العجل، عندما موسى أشكل على أخي هارون لماذا فعلت ما فعلت عليهم، قال أنا خفت أن يحصل بينه خلاف. على كل مسألة واحدة مسألة مهمة، ولكن ليس بمعنى تنازل كل جهة أما عنده من العقائد لصالح الآخر، بل نحن والوحدة يحصل إلا عندما يكون نحن يعني في الحقيقة مذهبين. إذا كان مذهب واحد ليس وحدة، لا واحد ليس التوحيد. فعلى ذلك الوحدة أمر مهم جدا، وأن الإمام الخامنئي كرارا ومرارا أكد على ذلك، وخصوصا في الآونة الأخيرة، وحفظه الله تبارك وتعالى، يبين بما أن عدونا عالم الاستكبار يأس عن استيلاء على المسلمين وعن أخذ الزمام، لأنه كما ترون بعد انتصار الثورة الإسلامية صار الإسلام يوم بعد يوم ينتشر في العالم، وهناك جماعات وجماعة مقاومة، والآن ترون جميع محاولات التي صرفت أمريكا لأن يكسب الشعب العراقي، وكذلك سائر الشعوب ما استطاع، بل إنما بعض الدول العربية وغير العربية هم خاضعين لأمريكا، ولكن الشعوب يوما بعد يوم يخرجون عن هيمنة أمريكا وسقطت هيبته أو هيبتها، ولذلك وصلوا إلى مرحلة رأونا أنهم لا يستطيعون أن يصلوا بما يريدون من الشر والاستيلاء على المسلمين، ولذلك من بوابة أخرى هم يعني راحلوا على بوابة أخرى، وهو مسألة الخلاف ما بين المسلمين. قبلا كان هذا موجود، هذا بعدما يأسوا هم يتشددون في مسألة إثارة الخلاف بين المسلمين، ولذلك نحن علينا أن نتمسك بالوحدة إلى أعلى الدرجة حتى نبطل سحرهم الذين يريدون بذلك إخراج المسلمين عن هيبتهم وعن عظمتهم وعن توادهم وعن تكاتفهم. على كل حال كان بحثنا يعني بدأنا قبل شهور في مسجد تفسير إلى يا أيها الذين يا أهل الكتاب. بعبارة أخرى بحثنا صار حول أهل الكتاب من منظر القرآن، ومضى علينا تقريبا 7 محاضرات سابقا، وبدأنا بقول الله تبارك وتعالى قل يا أهل الكتاب، يعني أول آية يخاطب أهل الكتاب في سورة آل عمران فآية 65، يقول الله تبارك وتعالى يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. والآيات التي تليها كذلك، تحدثنا حول هذه الآية المباركة أنها تدل على أن نأخذ بما هو مشترك بيننا وبين أهل الكتاب. أهل الكتاب أولا بحثنا حول من هم أهل الكتاب، قلنا أن أهل الكتاب أعم من اليهود والنصارى، يعني الله تبارك وتعالى أرسل كل رسول ومعه كتاب، ولذلك آيات كثيرة ذكرنا في الدروس الأولى أن آيات تدل على أن الله تبارك وتعالى كل نبي أرسله معه الكتاب وآتيناه الكتاب، وذكر في آية 17 من الأنبياء وذكر أننا أخذناهم الكتاب والحكمة، وفي غيرها كذلك آيات متعددة تدل على ذلك، منها إنا أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. أنزلنا معهم يعني مع أنبيائنا، مع من نرسله نبيا أنزلنا معه كتاب. أو قول الله تبارك وتعالى في آيات أخرى بالنسبة إلى آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني كل رسول كان يوحى إليه وكان يأتي بالكتاب. ولكن الكتب التي يعني ذا شريعة مستغلة على الأنبياء نوح عليه السلام وموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فبحثناه لهذا الأمر وقوله لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله رفض لعبادة غير الله تبارك وتعالى، ولكن العبادة ليس محصورا في السجدة أو صلاة بالنسبة إليه. عبادة قد يأتي بمعنى الطاعة المطلقة، الخضوع والطاعة المطلقة كما ورد في الروايات، إدت ثلاثة أو أربع روايات ذكره في مجمع البيان، وأشارنا إليه سابقا أن بعض من كان مسيحيا ثم أسلم قال رسول الله ما كنا نعبد من غير الله تبارك وتعالى، فأشار إليه أما كنتم تطيعون الأحبار والرهبان، هؤلاء قال نعم، هذا هو العبادة. وآية أخرى كذلك هذا الأمر طاعتهم لغير الله تبارك وتعالى وجعلوه مطاعا مطلقا، هذا خروج عن التوحيد الحقيقي. فالتوحيد عبادة عن يعني الشرك عبارة عن جعل الشريك لله تبارك وتعالى في الخالق، أن نقول هناك خالق غير الله تبارك وتعالى، وكذلك الشرك العبادة بمعنى النسك لغير الله تبارك وتعالى كالصلاة والسجدة وما شابه ذلك، وكذلك العبادة طاعة غير الله. الله تبارك وتعالى أفرأيت الذي هذه الآية المباركة جعلوا إلهه هواه وأضله الله على علم، اتخذ إله هواه يعني جعل هواه مطاعا لنفسه، من كان يمحض الطاعة لهواه وجعل هواه إلها. فعلى ذلك هذه الآيات المباركة حسب بعض الروايات تشير إلى هذا المعنى، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، كلنا خلق الله تبارك وتعالى، ويجب على كلنا أن نطيع الله تبارك وتعالى، وأي طاعة إذا لم يكن في طول طاعة الله تبارك وتعالى هذا شر. ولذلك طاعة الوالدين الذي ورد في القرآن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، بعد ذلك قال فإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فعلى ذلك نحن إذا نطيع أبونا أو نطيع ولي الأمر أو نطيع رسول الله أو نطيع أئمة الهدى عليهم السلام بما أن طاعتهم طاعة الله، فعلى ذلك من أطمأن أطاع الرسول فقد أطاع الله. فالطاعة المطلقة لله تبارك وتعالى وكل طاعة غير الله تبارك وتعالى إما يكون بأمر الله وإما يكون بإذن الله تبارك وتعالى. على كل هذا بالنسبة للآية، كما قلنا أن قوله لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله يمكن أن يقال كذا رفض للاستعمار والتسليم والذل والهوان للمستكبرين، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهل الشيعة يستضعف طائفة منهم يضربها أبنهم ويستحيي نسائهم إلى آخر الآية. فرعون ادعى أنه إله ولذلك يعني مطاع مطلق، ولا يجوز إطاعة المطلق لغير الله تبارك وتعالى. أما فعل ذلك قول الله تبارك وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، يعني نحن كلنا سواء شريعة عيسى أو موسى كلها دعوة إلى التوحيد، إذا أنتم لا تقبلون التوحيد وتنحرفون يمينا وشمالا ولكن نحن نبغى على التوحيد، يعني ما به الاتفاق هو نفي الشرك والتوحيد، ولكن إذا خرجتم عن الهداية عن دينكم وخلافا لما جاء به موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام إذا أنتم تطيعون غير الله جعلتموهم مطاعا مطلقا في مقابل الله تبارك وتعالى، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. في هذه الآية المباركة الله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. كان هناك خلاف بين اليهود والنصارى ويقولون أن إبراهيم كان يهوديا وبعض النصارى قالوا إبراهيم كان نصرانيا، والله تعالى رفض هذا في بعض الآيات المختلفة، منها ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. في هذه الآية المباركة يقول لما تهاجون في إبراهيم لما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، يعني عندما أنتم تقول إبراهيم يهودي أو نصراني إنجيل وتوراة بعد إبراهيم جاء، فكيف تنسبون إلى إبراهيم أنه كان يهوديا أو نصرانيا؟ أفلا تعقلون؟ كيف يمكن الذي جاء كان قبلهم بأكثر من 1000 سنة يكون مطاعا لموسى أو عيسى وعلى دينه؟ فعلى ذلك لا يمكن هذا الأمر. ثم يقول ها أنتم هاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنتم تهاجون فيما عندكم بالنسبة إلى توراة بل إنجيل أنتم تتكلمون، ولكن بالنسبة إلى إبراهيم الذي لم ما عشتموه وما رأيتموه ما لا معنى محاجتكم وإدعاءكم. نعم، ما كان إبراهيم، ثم يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ما كان المشركين. ثم إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. هنا أكثر المفسرين ذكروا أن هؤلاء كانوا إبراهيم يهوديا، المسيح قالوا إبراهيم كان مسيحيا أو نصرانيا، ولكن هذا غير صحيح. هذا الأمر ادعاء إن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا إذا كان بمعنى أنه كان تابعا لما جاء به عيسى أو موسى هذا أمر غير معقول، وهذا شيء مستبعد جدا أن يقولوا يهوديا أو نصرانيا بهذا المعنى. ولكن صاحب الميزان رضوان الله عليه يبين كلاما جميلا، يقول أن هذا لا معنى أن يدعوا أن إبراهيم كان تابعا لموسى أو كان تابعا لعيسى. والله عندما يقول أفلا تعقلون معناه هذا أمر غير معقول. فما المراد؟ هم كانوا يقولون أن الإسلام الدين الحقيقي دين اليهود، يهود كانوا يرون دينهم دين الحقيقي، فعلى ذلك إبراهيم عليه السلام الذي اتفق على أنه كان رجلا شريفا ونبيا من الله تبارك وتعالى، وعظمة إبراهيم كان مقبولا عند الفريقين، يهود كانوا يقولون أن إبراهيم كان على سيرتنا على ما نحن عليه، لا بمعنى أنه تابع لموسى، بل كان دينه منطبق على ما جاء به موسى عليه السلام. ونصارى كانوا يقولون أن دينه كان منطبقا على عيسى عليه السلام. ثم الله تبارك وتعالى يرفض هذا التعبير ويقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. أن اليهودية في الحقيقة صار عنوانا لفريق معين مع ما عندهم، هذا لا يمكن إبراهيم عليه السلام يكون مع هذا الفريق، وكان النصرانية لفريق معين، ولكن الذي كان إبراهيم عليه هو الإسلام، والإسلام معناه التسليم لله تبارك وتعالى. إبراهيم كان مخلصا لله وتسليما لأمر الله، ولذلك وكان مسلما، ولذلك يقول ولكن كان حنيفا مسلما، حنيفا يعني رافضا لأي شرك، وكان مسلما لله تبارك وتعالى. فإن الدين عند الله الإسلام، في آية أخرى إن الدين عند الله الإسلام، يعني التسليم لأمر الله. ولذلك لا يمكن المحاجة، إذا نحن لا نقبل أنه كان يهوديا ولا نصرانيا بما أن اليهود والنصارى بعد إبراهيم، فإسلام كذلك بعد إبراهيم 1000 سنة بعد عيسى بعد موسى وأكثر من 500 سنة بعد عيسى، فكيف نقول الإسلام؟ نقول أن الإسلام المراد من الإسلام الدين الحنيف، التسليم لأمر الله تبارك وتسليما مطلقا، وإبراهيم كان هكذا، وموسى كذلك، وعيسى عليه السلام كان هكذا، فكل الأنبياء كانوا على الإسلام، يعني على دين الحنيف، مخلصا لله تبارك وتعالى، غير مشركين بالله تبارك وتعالى، ومطيع مطلق لأمر الله، كل الأنبياء كانوا مسلما. فعلى ذلك معنى الإسلام الذي قد صار عنوانا لما جاء به رسول الله، بما أنه تسليم لأمر الله، ولذلك لا يقال لماذا هكذا، فهو رضوان الله عليه صاحب الميزان ببيان مفصل، لا أريد أن أخذ ذلك، وببيان مفصل يشير إلى الآيات المتعددة من القرآن، ويبين أن نسبة إلى هؤلاء أنهم كانوا يهود، إبراهيم كان يهوديا يعني على الدين الذي جاء بموسى، هذا غير معقول، ما كانوا يقولون هذا، ولكن كانوا يقولون شريعة اليهود أو دين اليهود هو الحق، هو الحق المطلق، فإبراهيم كان عليه. نصارى كانوا يقولون النصرانية هي الحق، فإبراهيم كان على النصرانية. بهذا المعنى الله يرد عليهما أن اليهودية والنصرانية الآن صار عنوانا لفريق معين، مع ما عندهم من الخرافات والأباطيل والتسليس للنصارى، وكذلك أن يهود عندهم إشكالات كثيرة. إبراهيم لم يكن لا يهوديا ولا نصرانيا، بل كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. فعلى ذلك هذه الآيات المباركات تفيد أن إبراهيم عليه السلام هكذا. ثم يقول الله تبارك وتعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. أنتم تفتخرون بانتمائكم إلى إبراهيم، أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه، يهود الذين هم يرون أنفسهم أولاد يعقوب، ويعقوب كذلك حفيد إبراهيم، يفتخرون بهذا الانتساب. هذا الانتساب ليس فخرا، الشيء الذي هو فخر انتسابنا في الطاعة إلى الله تبارك وتعالى وإلى رب إبراهيم ورب موسى وعيسى. ولذلك إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فالميزان في الانتساب إلى إبراهيم، وما عليه إبراهيم هو انتساب إلى الدين الذي جاء به إبراهيم، وهو الإخلاص لله. وتعرفون أنه أديان، أديان إلهية لا تفسخ. الآن دين إبراهيم، دين جميع الأنبياء موجود من دين واحد، الذي هو يعني يختلف شيء أما في المراحل المختلفة الشرائع، ولكل جعلنا شرعة ومنهاجا، ولكن الدين عند الله الإسلام. أنبياء كلهم كانوا على الإسلام، يعني على تسليم لأمر الله تبارك وتعالى، ولم يأتي بشيء، ولا يمكن إبطال دين ومجيء دين آخر. الحق لا ينغلب إلى الباطل، يعني لا معنى لهذا الأمر. فكل ما جاء به رسول الله في مسألة الاعتقاد كان عند سائر الأنبياء، كل الأنبياء كانوا يعتقدون ويبلغون أن الله هو الواحد القهار، أنه لا يجوز عبادة غير الله، أنه لا يجوز الطاعة المطلقة لغير الله، كلهم كانوا يقولون بذلك. فعلى ذلك الدين شيء واحد، ولكن الشرائع مختلفة، والشرائع كذلك في كثير من عباداتهم يعني مشارك في أمور مختلفة، ولكن أحيانا بعض الأشياء في زمن كان محرما في زمن لا، كما عندما جاء الإسلام في بدء الإسلام كثير من الأول الذي جاء بعده، يعني في المدينة المنورة ما جاء من الأحكام لم يكن في مكة المكرمة، ولكن من آمن في مكة إلى رسول الله فهو كان مسلما. ولكن من ناحية الشريعة كملت الشريعة في طول حياة رسول الله بمجيء الأحكام الجديدة على حسب متطلبات الزمان، وبعد كمل ذلك وشرع محمد صلى الله عليه وآله مستمر إلى يوم القيامة. بعد الإكمال هذا دين كامل ولا يزيد عليه ولا ينقص. نعم مصاديق بعض الأناوين تختلف بالنسبة للأزمنة، متطلبات الأزمنة، بعض الأشياء في زمن حرام لأنه موضوع شيء حرام، وأحيانا الموضوعات تنغلب إلى شيء آخر فيصير شيء حلالا، فليس الحرام انغلب إلى الحلال، الشيء تبدل عنوانه، كان شيئا مضرا ثم ذهب ضرره جاء، كما هذا عصير العنبي عندما يغلي يصير حرام، هذا بعدما يصير إلى الثلثان يصبح حلالا، يصبح حلالا لتغيير الموضوع لا لمحمول. فعلى ذلك الإسلام كذلك في بعض الأمر جاء الإسلام وجاء بعض الأحكام الشرعية، ثم بعد شيئا فشيئا كملت الشريعة المقدسة الإسلامية حتى أصبح شريعة كاملة مستمرة إلى يوم القيامة. أثبتنا الله وإياكم جميع المؤمنين على شريعة محمد صلى الله عليه وآله، وعلى خطه وعلى سنته واتباعه واتباع أهل بيته، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.